وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. قلنا في الدرس السابق أن هناك أسباب ينبغي مراعاتها بالنسبة إلى القضايا البديهية، وشرحنا منها ثلاثة أسباب، وهي الانتباه وسلامة الذهن وسلامة الحواس. وفي هذا اليوم نحاول أن نكمل السببين الباقيين، وهما عبارة عن فقدان الشبهة وعملية غير عقلية. أما السبب الرابع وهو فقدان الشبهة، فإن هناك كثير من القضايا البديهية قد يؤلف الإنسان أو يؤلف الذهن شبهة تجاه بديهية هذه الأمور. مثلا من المعلوم بالبداهة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي الوجود والعدم أمران متناقضان، ولا يمكن أن يجتمع في شيء واحد أو يرتفع عن شيء أبدا. وهذه قضية بديهية، يعني مثلا هذا الكتاب يكون موجود ومعدوم في نفس الوقت، مستحيل، لأنه إذا كان موجودا فهو ليس بمعدوم، وإن كان معدوما فهو ليس بموجود. أما أن يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت فهذا لا يمكن، هذا معنى عدم اجتماع النقيضين. وكذلك لا يرتفعان، يعني مثلا يوجد عندنا شيء، افرض هذا الكتاب يرتفع عنه الوجود، ماذا يبقى؟ اذا ارتفع الوجود شو اللي يبقى؟ يبقى العدم، يعني الكتاب معدوم. اذا مرتفع عنه الوجود يعني هو معدوم، واذا ارتفع عنه العدم، اذا ارتفع عن الكتاب العدم شنو يعني الكتاب؟ يعني فإذا ارتفع العدم فهو موجود، وإذا ارتفع الوجود فهو معدوم، وأما أن يرتفع الاثنان معا فهو مستحيل. يعني أن يرتفع عن هذا الكتاب الوجود ويرتفع عنه العدم في نفس الوقت، طب شنو يبقى؟ هذا مستحيل. يعني الكتاب لا هو موجود ولا هو معدوم، أي يرتفع عنه الوجود نقول عنه غير موجود، ويرتفع عنه العدم نقول غير معدوم. هذا أيضا ما ممكن، لأن النقيضين لا يجتمعان في شيء واحد ولا يرتفعان، لا يجتمعان فوق تصويرنا. هذا الكتاب نفسه موجود ونفسه معدوم، هذا مستحيل. لا يرتفعان، أن يرتفع الوجود ويرتفع العدم، ما الذي يبقى؟ هذا غير ممكن. إذن هذا الأمر أمر بديهي، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. بعض المتكلمين دخلت عليه شبهة فشكك في هذه القضية، أنه صحيح النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يمكن أن يرتفع الوجود عن الشيء، هذا شيء، هكذا يقول بعض المتكلمين. طبعا وهذا حينما يتكلم يتكلم لأن ذهنه قد تلبس بهذه الشبهة، وإلا القضية واضحة وظاهرة. يقول مثلا العدم يرتفع عن الشيء، والوجود أيضا يرتفع عن الشيء، ويبقى الشيء في مرحلة الحال، يعني يكون متساوي النسبة بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى العدم، من الممكن أن يكون موجودا ومن الممكن أن يكون معدوما. ففي هذه الحالة وفي هذه المرحلة لا هو موجود ولا هو معدوم. هذه الحالة الثالثة أسماها بالحال، فقال النقيضان لا يجتمعان، صحيح، ولكن يرتفعان. النقيضان يرتفعان، يعني يرتفع عن الشيء أنه موجود ويرتفع عنه أنه معدوم، ويبقى في حالة ثالثة نسميها حالة الحال. هذه شبهة، نحن نأتي ونقول لا، لا توجد عندنا حالة ثالثة بين الوجود وبين العدم، وإنما يكون الشيء موجودا أو يكون معدوما، ولا توجد حالة ثالثة. إذن نريد أن نستخلص من كل ذلك أن الإنسان قد يواجه مجموعة من البديهيات وقد يشكك فيها أو لا يتعرف عليها نتيجة تأليف ذهنه بعض الشبهات تجاه تلك البديهيات. أصلا حتى قضية الشمس تطلع في النهار قد يشكك الإنسان بها، يقول لا، مو شرط الشمس تطلع في النهار مثلا، قد تطلع مثلا في وقت آخر، لأن الشمس مو هي اللي تطلع، وإنما الكرة الأرضية هي التي تدور، وإنما الشمس على حالها طالعة في الليل وفي النهار. مثلا قد يشكك الإنسان في هذه القضية، قد يشكك الإنسان في قضية أن النار محرقة مثلا، قد يشكك الإنسان في قضية أن الواحد نصف الاثنين. فإذا هذه القضايا البديهية تكون بديهية ويمكن للإنسان إدراكها والإيمان بها متى ما لم يؤلف شبهة تجاهها، ومتى ما لم يخدش هذه القضايا البديهية بنحو من الأنحاء. إذن الأمر الرابع الذي يدعونا أن نتفهم البديهيات هو أن لا نؤلف شبهة تجاه تلك البديهيات. نقرأ هذا المقدار. رابعا فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهية من البديهيات ويغفل عما فيه أي في ذلك الدليل من المغالطة. المغالطة طبعا عبارة عن أنك تستعمل الدليل وتستعمل هيئة الدليل ولكنك تنتهي إلى نتيجة فاسدة. أتذكر في الدرس الأول يمكن مثلت لكم أنه لو قلنا مثلا الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها آذان، ما هي النتيجة؟ مغالطة. مغالطة تكون الحائط له آذان، ولكن هذه مغالطة، هذه مغالطة واضحة أنه كلنا يعلم بأن الحائط لا آذان له، فكيف انتهينا إلى هذه النتيجة؟ وهذا الشكل من القياس يشابه قولنا شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته فشارب الخمر ترد شهادته، يعني بالشكل يشبه ذلك الشكل. زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، هذه نتيجة صحيحة والقياس على رسله وعلى شكله الصحيح. فما بال هذا القياس لا ينتج، فما بال هذا القياس أصبحت نتيجته خاطئة بينما النتيجة في ذلك القياس صحيحة. الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها آذان، إذن الحائط له آذان. أو مثلا لو قلنا الذهب عين، الذهب عين وكل عين تدمع، النتيجة إذن الذهب يدمع، وهذه أيضا مغالطة لأننا كلنا على علم بأن الذهب لا يدمع. هذه مغالطة، هذه مغالطة. كيف أصبحت هذه المغالطة؟ عبارة عن تمويه في المقدمات، عبارة عن عملية تمويهية في المقدمات. سوف نصل إن شاء الله تعالى إلى القياس في الجزء الثاني، وسوف ننبه إلى مثل هذه المغالطات التي تقع في مثل هذه الأقيسة. فهذه تعتبر وتعد نحو من أنحاء المغالطة التي ينبغي للإنسان أن يتجنبها حتى يكون استدلاله استدلالا صحيحا. يقول ويغفل عما فيه من المغالطة فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، يعني العلوم الجدلية باعتبار أن القضايا الفلسفية والقضايا الجدلية تعتمد على العقل بالدرجة الأولى، ويبدأ العقل يظهر قابليته ويشكك في الأشياء ويتشعب فيها ويقسم ويحكم وما شابه ذلك، فتظهر مثل هذه الفجوات وهذه الثغرات. فإن الآن يعطينا مثالا لوجود شبهة في مقابل بديهة من البديهيات، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحال، أي وسمى تلك الواسطة الحال، فهما يرتفعان عندها، ولكن مستقيم التفكير الإنسان سوي الفكر وسوي العقل إذا حدث له ذلك، أي إذا وجدت عنده شبهة وعجز عن كشف المغالطة ولم يستطع أن يكشف تلك المغالطة، يرد ذلك ويقول إنها شبهة في مقابل البديهة. فأنت مثلا هنا حينما أقول لك الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها آذان، إذا الحائط له آذان، قد تعجز عن رد ذلك، لأن المغالطة هي عبارة عن حيلة في الكلام، وعبارة عن شيء مطوي في الكلام أو شيء مضمر في الكلام أو اختزال في الكلام أو ما شابه ذلك. ماذا تقول؟ تقول النتيجة خاطئة وهذه الشبهة قد عرضت، ولا تسلم بذلك مثلا. إلى أن تكتشف موضع الخطأ. هذا بالنسبة إلى الأمر الرابع. الأمر الخامس نريد أن نقول فيه أنه توجد عندنا كثير من الأمور التي لا تحتاج إلى تدقيق وإلى تأمل وإلى تفكير، وإنما هي أمور عملية. فلنفرق بين نحوين من الأمور: الأمور العلمية والأمور العملية. عندنا أمور علمية وعندنا أمور عملية. مثلا لو أن شخصا أراد أن يكتب بحثا معينا، ولنفترض أن البحث مثلا بحث في الفقه، يأتي مثلا إلى الأدلة، مثلا يحاول أن يعارض بين الأدلة ويحصل على نتائج معينة، يحاكم سند هذه الأحاديث، يستبين دلالة هذه الأحاديث، إلى أن ينتهي إلى نتائج معينة، نتائج علمية. نقول هذا الإنسان أجرى عملية فكرية وعملية علمية. وأما إذا إنسان قام بهذه العملية، قام بعملية جمع فقط، يعني أتى إلى الأحاديث التي تخص باب الصلاة مثلا وحاول أن يجمعها في كتاب، راح شكو كتاب مثلا بتناول الحديث على الصلاة، حاول أن يجمعه في كتاب معين ويقدم هذا الكتاب إلى الناس، هذا ما مارس عملية فكرية ولم يمارس عملية علمية عقلية، وإنما مارس عملية عملية، يعني هو قام بدور عملي فقط. مثلا أقول لك هكذا: ما إعراب مثلا الكلمة الفلانية؟ أنت مثلا تأتي تبحث 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 في الكتاب إلى أن تحصل على هذه الكلمة، تقول هذه حال مثلا، أو هذه تمييز، أو هذه مضاف إليه. هنا أنت لم تستعمل عقلك ولم تستعمل فكرك، وإنما استعملت مجهود معين، وهو أنه مثلا أخذت تقلب في الصفحات إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع فأعطيتني معنى الكلمة. وأما إذا تدبرت مع نفسك وتأملت معلوماتك الموجودة في ذهنك ثم أتيت بالجواب، هذه العملية نسميها عملية علمية أو عملية فكرية. فإذا كثير من الأمور قد تكون قضايا عملية وليست قضايا علمية، فلنفرق بين هذين الأمرين. فالقضايا العملية عادة تكون قضايا بديهية وليست بالقضايا الفكرية التي تحتاج إلى تأمل. مثلا لكي تحصل على خبر موت زيد، مثلا أنه زيد قد مات، مات زيد، كيف تتعرف على ذلك؟ تأتي وتسأل هذا الإنسان وتسأل الثاني فالثالث فالرابع فالخامس إلى أن يخبرك مجموعة تطمئن بصدقهم فتعتقد بأن زيد قد مات. هذه العملية شنو؟ عملية فكرية؟ مو عملية فكرية. فإذا موت زيد حينما علمت به لم تعلم به عن طريق الفكر أو عن طريق العقل أو عن طريق إجراء عمليات تأملية في الذهن، وإنما هي عملية عملية تستطيع أن تقول عبارة عن شيء عملي مارسته، عبارة عن قضايا وجهد عضلي تستطيع أن تقول مارسته، وهكذا بقية الأمثلة التي سوف نتعرض إليها. أو مثلا أنت تعلم بأنه الهيدروجين، ذرتين من الهيدروجين مع ذرة من الماء مثلا، إذا اجتمع ذرة أكسجين مع ذرتين من الهيدروجين إذا اجتمع كون الماء. أنت تأتي في المختبر وتضع ذرتين من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين وتكون الماء. في هذه الحالة هل نستطيع أنك قمت بعملية علمية فكرية؟ لا، أنت قمت بشيء عضلي، قضية عملية فقط مارستها وانتهيت إلى هذه النتيجة. نعم، أول إنسان اكتشف بأن الأكسجين مع الهيدروجين إذا اجتمعا كون الماء عفوا، ذلك الإنسان الأول صحيح، ذلك أجرى عملية فكرية. أما أنت حينما تريد أن تجرب وتريد أن تمارس وتريد أن تقوم بهذه العملية، فهذه العملية ليست عملية عقلية وإنما قضايا عادية وقضايا عملية تمارسها، عملية غير عقلية. لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات، كما مثلنا بمثال ما تزيد مثلا، وكالتجربة في التجريبيات كمثال الماء مثلا، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت في المحاكاة. مثلا أنت توقن بأن البلدة الفلانية جميلة، مثلا لو أيقنت بأن شمال إيران مثلا مازندران بلدة جميلة، كيف حصلت على هذه المعلومة؟ افرض أنك قطعت مثلا هذه التذكرة وركبت في السيارة وقطعت هذه المسافة الطويلة ثم وصلت هناك، رأيت الطبيعة ورأيت جمال الطبيعة، فحكمت بجمال تلك البلدة. حكمك بجمال البلدة ليس حكما عقليا وليس حكما فكريا، وإنما هو حكم عملي، لأنك لم تمارس إلا جهدا عضليا. يعني تركبت بالسيارة ورحت مثلا أجرت بالفندق وما شابه ذلك من هذه الأمور، كل هذه الأمور التي مارستها لم تمارس عملية عقلية، وإنما هي عبارة عن جهود عضلية قد بذلتها من أجل أن تتوصل إلى هذه المعلومة. بخلاف مثلا ما إذا قيل لك ما حكم من شك بين الثالثة والرابعة في الصلاة؟ افترض أنك ترجع إلى المعلومات الموجودة في ذهنك ثم تحاول أن تعطي جوابا لهذا السؤال مثلا، هنا تقوم بعملية علمية لأنك تحاول أن تمارس جهدا عقليا. أما إذا فتحت الرسالة وحاولت أن تستخرج الحكم من الرسالة، هذا جهد عملي وليس جهد عقلي. متى ما حكمت عقلك ومتى ما جعلت ذهنك يدور حول هذه المعلومات ويطوف حول هذه المعلومات الموجودة فيه، هنا تستطيع أن تقول أنك قد مارست عملا عقليا. وأما إذا لم يكن ذلك فإنك إنما تمارس عملا عمليا عضليا وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي، فلا يجعله ذلك علما نظريا، يعني هذا العناء لا يجعل ذلك العلم من البحث، لا بأس أن نتعرض إلى معنى الفكر وإلى معنى النظر. يعرف الفكر عادة بأنه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. ما معنى أن يفكر الإنسان؟ وما معنى أن يعلم الإنسان بالأشياء؟ هذا سؤال نطرحه على أنفسنا ونريد الإجابة عليه. ما معنى أني أفكر؟ وما معنى أني أستطيع أن أتوصل إلى حل المجهولات؟ الجواب على ذلك أن معنى الفكر هو عبارة عن تلك العملية التي تحصل في الدماغ أو تحصل في العقل، ويحاول الفكر بها أن يرجع إلى معلوماته المخزونة في ذهنه ويستنبط النتيجة ويستخرج النتيجة بذلك المجهول. فإذا تستطيع أن تعرف الفكر بتعريف قصير مختصر، وهو عبارة عن حركة العقل بين المعلوم والمجهول، حركة العقل بين المعلوم والمجهول. لأن كل إنسان يحتوي ذهنه على طائفة من المعلومات وعلى مقدار من العلوم، فإذا ما سئل عن علم معين مثلا فلا بد أنه سوف يرجع إلى تلك المعلومات التي قرأها أو سمعها أو درسها أو ما شابه ذلك لكي يدلي بالجواب لذلك المشكل الذي واجهه. فمثلا لو واجه الإنسان مشكلة مثلا وهو يصلي، أو لو واجهته مشكلة وهو صائم، فافترض أن إنسان كان صائما وشرب الماء نسيانا، لا يدري مثلا نسي فشرب الماء، أو مثلا بقي نائما فأكل فتبين أن أذان الصبح قد أذن مثلا وأن الفجر قد طلع مثلا، ابتلى هذا الإنسان، واجه مثل هذه المشكلة. أو لا، لو واجه مشكلة تحتاج إلى حل فوري، إلى حل سريع مثلا، لو تكلم ساهيا في أثناء الصلاة، لو نسي التشهد الوسطي مثلا في أثناء الصلاة وقام ثم تذكر أنه لم يأتي بالتشهد، افترض هكذا حالة مرت بالإنسان، هذه الحالة تحتاج إلى حل. وهكذا مواقف الإنسان الكثيرة، قد يكون يواجه الإنسان موقف سياسي، موقف اجتماعي، موقف عائلي أو ما شابه ذلك من المشاكل ومن الأسئلة ومن الإشكالات التي تثار أمام الإنسان. يريد الإنسان أن يتوصل إلى حل لهذه المشكلة، ماذا يصنع؟ أول شيء يواجه ذلك المشكلة، فأول عمل يمارسه الإنسان تجاه ذلك المشكل يسميه مواجهة المشكلة، باعتبار أن هناك أمرا يريد أن يتوصل إلى حله، فأول ما يفعل هو أن يواجه المشكلة. ما معنى أن يواجه المشكلة؟ أي أن يلتفت إلى وجود مشكل يريد أن يحله، ويريد أن يتوصل إلى حله. ومواجهة المشكل قد تكون بسماعه، مثلا يجي في الشهر ويسألني يقول لي مثلا ما حكم كذا مثلا، أو ما معنى كذا، ما معنى الإنسان، ما معنى الحيوان، ما معنى الشمس مثلا، أو ما شابه ذلك من الكلمات التي يسأل بها السائل. ما معنى الروح، ما معنى الملك، ما معنى الجن، ما معنى كذا. هذه أسئلة قد تثار مثلا أمامي على مستوى التصورات، وقد تثار أمامي أسئلة على مستوى التطبيقات مثلا. فهنا أول ما أواجه المشكل أستمع إليه أو أنظر إليه أو أحس به بأحد الحواس. على كل حال فالأمر الأول هو أن أواجه المشكل. الأمر الثاني أن أعرف نوع المشكل، معرفة نوع المشكل، أي لا بد أولا أن أشخص تشخيصا إجماليا أن هذا المشكل من أي نوع هو. مثلا هذا السائل حينما يسألني هذا السؤال، هل يسألني في السياسة، يسألني في الاقتصاد، في الاجتماع، في الفقه، في الأصول، في الفلسفة، في المنطق، في الحساب، في بقية العلوم، كيمياء، فيزياء وما شابه ذلك. فإذا لا بد أولا أن أعرف نوع هذا المشكل الذي يواجهني. هل هو مشكل كبير؟ هل هو مشكل صغير؟ هل هو مشكل وسط مثلا؟ هل هو معقد؟ هل هو بسيط؟ أو ما شابه ذلك من الأمور التي تعين لي نوع ذلك المشكل. فإذا واجهت المشكلة أولا وعرفت نوعه، ثانيا انتقلت إلى الحركة الثالثة، وهي الحركة الأولى بالنسبة إلى الفكر، ونسميها الحركة الذاهبة. الحركة الذاهبة وهي الانتقال من هذا المجهول إلى المعلومات الموجودة في الذهن. هذه أول حركة تحصل في الذهن، أن أواجه هذا الأمر المشكل ثم أنتقل بحركة إلى المعلومات المخزونة في ذهني. لاحظوا كيف تفيد الإنسان وتسعف الإنسان هذه المعلومات. ولذلك قلنا في الدرس السابق أنه كلما كثرت البديهيات والمعلومات في ذهن الإنسان كلما كان أقدر على إعطاء الجواب، وكلما كان أقدر على مواجهة هذه المشكلات وإعطاء الأجوبة الصحيحة عليها. إذن الحركة الأولى هي حركة العقل من الأمر المجهول، افترض أن هذا هو الأمر المجهول، إلى العقل. الحركة الرابعة أو هي الحركة الثانية من حركات العقل، الحركة الدائرة. الحركة الدائرة وهي عبارة عن حركة في داخل العقل حول المعلومات الموجودة في ذهن الإنسان. فإذا كنت أواجه ذلك المشكل وهو مشكل أني قد نسيت التشهد في الصلاة، وقمت مثلا من أجل أن أأتي بالتسبيحات ثم تذكرت أني لم أأتي بالتشهد، أولا واجهت هذا المشكل وتعرفت على نوعه، ثم أتت هذه الحركة الذاهبة من المشكل إلى العقل، يبدأ العقل يطوف حول المعلومات ويدور حول المعلومات من أجل أن يستخرج نتيجة لهذا المشكل. هذه الحركة هي أهم الحركات، وهي ما نسميها بالحركة الدائرة، يعني التي يدور الذهن فيها في داخل نفسه من أجل أن يحصل على شيء يستطيع أن يقدمه كحل بالنسبة إلى هذا المشكل. هذه الحركة هي الحركة المهمة في العقل. فيبدأ الذهن يتحرك في داخله، طبعا هذه كلها تعابير مجازية مو تعابير حقيقية، احنا ما عندنا في الذهن ويتحرك حركة واقعية خارجية ملموسة محسوسة، وإنما التعبير تعبير مجازي، تعبير تنزيلي، نريد أن نوضح الفكرة. فهذا العقل حينما يتحرك في داخل الدماغ أو في داخل الذهن يبدأ يطلع وينظر إلى المعلومات الموجودة عنده، فإن وجد حلا، إذا وجد مثلا أنك تهدم القيام وترجع إلى التشهد وتأتي به ثم تجبر ذلك مثلا بسيفتي سهول، افترض مثلا أنه قرأ حكما يقول بهذه القضية، لو وجد هذه المعلومة فإنه سوف تنشأ الحركة الأخيرة، وهي ما نسميها بالحركة الراجعة، وهي الحركة الخامسة. الحركة الراجعة فترجع هذه المعلومة من الذهن ومن العقل إلى المشكل، فيبدأ الإنسان يمارس هذا الحل ممارسة عملية، وبهذا ينتهي دور الفكر وينتهي دور العقل ويكون الإنسان قد حل هذا المجهول. وأما إذا طاف الذهن حول نفسه وطاف العقل حول المعلومات ولم يجد نتيجة ولم يجد حلا، من الممكن أن يكون ذلك، يعني الإنسان يبحث 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 ما يجد حلا، لأنه لا توجد قضايا مسبقة قد وجدت في الذهن تستطيع أن توصله إلى حل ذلك المجهول، فإن هذه الحركة تبقى مترددة في الذهن ويبقى الإنسان عاجزا عن إعطاء حل لمثل هذا المشكل. طبعا وخطوات الفكر والعمليات التي يمارسها الفكر هي هذه العمليات الثلاثة: الحركة الزاهدة أي من المشكل إلى العقل، والحركة الدائرة في داخل العقل حول المعلومات الموجودة في داخل العقل، والحركة الراجعة وهي الحركة الأخيرة التي بها يتوصل العقل إلى جواب ذلك المشكل. هذه حركات ثلاث لا بد أن يمر بها الذهن من أجل أن يتوصل إلى حل أي مشكل. ولكن في بعض الأحيان قد يستغل الإنسان عن هاتين الحركتين، هذه الحركة وهذه الحركة، أي عن الحركة الزاهدة والحركة الدائرة، ورأسا يعطيك الجواب أي بالحركة الراجعة والحركة الأخيرة، وهم أصحاب الحد، ما يسمى بالحد. والحد قوة وموهبة إلهية يعطيها رب العالمين إلى الإنسان، يستطيع الإنسان بها أن ينتقل مباشرة إلى الجواب. إذا تذكرون في بعض الأحيان يعرضون، كانوا بالعراق يعرضون طفل صغير تطرح له عمليات رياضية دقيقة جدا وكبيرة جدا ورأسا يدلي بالأجوبة مباشرة، فهذا بعد ما في حركة ذاهبة وحركة دائرة في المعلومات ويبدأ يضرب هذا الرقم في هذا الرقم إلى أن يحصل على النتيجة، وإنما مباشرة يعطيك النتيجة. فهؤلاء قلائل في الحياة، يعني أولئك الذين يستغنون عن الرجوع إلى الحركات. ويوجد نحو آخر من الناس، مثلا أولئك الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، مثلا قد تعطى لهم هذه الموهبة وهذا ما يسمى بالإشراف، أي يشرف عليهم العلم ويفاض عليهم العلم بنحو من الأنحاء. يقول أحد الشيوخ موجود هنا، يقول السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية كانوا يجوا من كل العراق بل من كل بلدان العالم، فيسألوا أسئلة دقيقة جدا، يسألوا بالكيمياء، يسألوا بالفيزياء، يسألوا بالرياضيات، بالفلك. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية كان يعطي الجواب ويعطي زيادة ويعطي أجوبة متماسكة عجيبة، يعني كنا نتعجب أنه السيد الشهيد شنو عنده من مقدرة، اللي مثلا يتناول يقول يسألوه مثلا على الزلازل فيعطيهم في النظرية عملاقة في المقام ويبين أسبابها وآثارها وعللها وهكذا، يسألوه مثلا بالرياضيات يعطيهم في الآراء عملاقة، مثلا يسألوه بالاستقراء، يسألوه بالفلسفة، يسألوه في هذه العلوم. يقول في اليوم من الأيام جيته قلت لسيدنا مكتبتك وكتبك كلها أنا شايفها، يعني كتبك هي عبارة عن كتب فقهية وكتب أصولية وكتب في المنطق، يعني هذه الكتب اللي نقراها، فأنت هذه المعلومات اللي الآن تدلي بها إلى الناس وتأسس هذه النظريات العملاقة كيف تأتيك؟ يقول السيد الشهيد أجاب بهذا الجواب، قال والله العظيم أنا ما أدري أصلا، يعني حينما أتحدث وحينما أجيب أنا ما أدري شلون ينفاض علي مثل هذا العلم. فهذا نحو من أنحاء الحس، والحس أول درجات الإلهام، يعني لا يلهم إلى الإنسان ولا يوحى إلى الإنسان إلا إذا كان صاحب حس. فأي نبي لا بد أن يمتلك قوة الحس وهذا الاستعداد العقلي حتى يفاض إليه مثلا ويوحى إليه عن طريق الوحي. فإذا حينما نقول أن الإنسان يستغني عن هاتين العمليتين، أي يستغني عن العملية الذاهبة وعن الدائرة وتبقى حركة واحدة يواجه بها المشكل ويعطي بها الجواب على ذلك المشكل، أظن بهذا نكون قد انتهينا من الدرس، نطبق العبارة ويبقى عندنا أبحاث المنطق أيضا نقرأها في هذا اليوم، يعني تتفهرة لكتاب المنطق اللي راح نشرح في درس تقريبا من الدرس الآتي، يعني هذه كلها اللي أخذناها تعتبر مقدمة بالنسبة إلى أبحاث علم المنطق وبداية الدرس، يعني بحقيقته إن شاء الله نفس إن شاء الله. تعريف النظر أو الفكر، نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة أي الموجودة في الذهن لأجل الوصول إلى المطلوب أي إلى المشكل. والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، وبتعبير آخر أدق أن الفكرة هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل أي المجهول وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل، وعندئذ يبحث فيها أي في تلك المعلومات الموجودة في الذهن، ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكلة. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكلة. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار. طبعا وأزيد في علمكم أنه هذه الأدوار الخمسة، حينما نقول أن هناك خمسة أدوار لا يعني أنه إحنا نجي نقول هذا الدور الأول هذا الدور الثاني هذا الدور الثالث من نواجه أي مشكلة، وإنما هذه الأدوار تمر كلمح البصر في الذهن، يعني هي مو مقسمة. يعني إحنا إذا نواجه أي مشكلة نقول أولا خلي نمر بالدور الأول بعدين بالدور الثاني بعدين بالثالث بعدين بالرابع، لا، هي مو حركات مشخصة في الذهن وفي الدماغ نستطيع أن نفرزها وأن نميز بعضها عن البعض، وإنما هي حركات تمر في الذهن كالبرق الخاطف وكلمح البصر، يعني في لحظة واحدة تنتهي هذه العمليات، ولكن بالدقة العقلية. يعني إذا استطعنا أن نسلط المجهر العقلي لو عبرنا بهذا التعبير، وبالدقة العقلية نستطيع أن نجزئ هذه الحركة التي قام بها الذهن مباشرة وبسرعة، هذه القضية تتقسم إلى هذا التقسيم. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: أولا مواجهة المشكل أي المجهول، ثانيا معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه، فلا بد أن يعرف نوعه مثلا من أي الأنواع هو حتى يرجع إلى المعلومات المختصة بذلك النوع. أما إذا واجه الإنسان المشكل وما يدري أن هذا السؤال بالفيزياء بالكيمياء بالرياضيات بالفقه بالأصول، طب راح يواجه أمام ركام ومجموعة من المعلومات الكثيرة ولا يدري إلى أيها يتجه مثلا. فأولا يعين الجهة التي يريد أن يسير باتجاهها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذه المعلومات الموجودة فيه. ثالثا حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده. رابعا وهي ما أسميناها بالحركة الذاهبة، رابعا حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله، وهو ما أسميناه بالحركة الدائرة. خامسا حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب، وهو ما أسميناه بالحركة الراجعة. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أي الذاهبة والدائرة والراجعة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر. وأما مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل فهي مقدمات للفكر ومقدمات للنظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكرة يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير، يعني كل إنسان يمارس هذه العملية، وهي عملية أن يواجه المشكل ويعرف نوع المشكل ثم ينتقل إلى الجواب. نعم، من له قوة الحد يستغني عن الحركتين الأوليين، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول، وهذا معنى الحدس. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات من دون كسب وسعي فكري، من أقسام البديهيات لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون كسب وسعي فكري.
فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص ونظرية عند شخص آخر، وهذا ما بيناه في الدرس السابق. قلنا بعض القضايا تكون بديهية عند بعض الناس وبعض القضايا تكون غير بديهية عند البعض الآخر. لماذا؟ لأن هذا البعض من الناس ذهنه قوي وذهنه ثاقب، فيستطيع أن يتوصل إلى قضايا بديهية أوسع من ذلك. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحث ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين دون الشخص الثاني، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات لتحصيل العلوم بعد معرفة نوع المشكلة. البقية بالدرس المحدود، صلى الله على محمد وآله الطيبين. أحسنتم، غفر الله لكم. يستطيع بها أن يكافح هذه الطبيعة ويشق طريقه في الحياة، هكذا يدعي. طب ألم يسر عن طريق الدليل؟ وأنتم قلتم أن الدليل هو عبارة عن التصديق، والعلم هو عبارة عن إقامة الدليل وإقامة التصديق. فلماذا لا نسمي هذا الإنسان عالما لأنه يدعي العلم مثلا؟ الجواب على ذلك، الجواب على ذلك أننا يجب أن ندقق في تعريف العلم. ما معنى العلم؟ قلنا إن معنى العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن مع الدليل. ماذا نقصد بالشيء؟ يعني الشيء الحقيقي. ففي الحقيقة هو لم يسلك مسلكا علميا ولم يسر سيرا صحيحا وقويما يؤدي به إلى نتائج صحيحة. الإنسان الذي يرى شبحا من بعيد ويقول هذا الشبح حيوان ويحاول أن يقتل هذا الحيوان، افترض يستدل بهذا بنظري يقول هذا حيوان، يطلع مثلا هذا الشبح إنسان، هل نقول هذا عالم ورتب هذه الآثار على العلم؟ لا، ومو عالم، لأنه الصورة الحقيقية للشيء ما انطبعت في ذهنه، انطبعت صورة أخرى، صورة مشوهة، صورة غير حقيقية، تصور أنه حيوان بينما هو في حقيقته ليس بحيوان، فرماه وقتله مثلا. يقول أنا بنيت على أساس العلم مثلا، نقول لا، أنت لم تدقق. لو كنت مدققا، لو كنت ناظرا بحنكة وبذكاء لما وصلت إلى هذه النتيجة الخاطئة. فإذا الخلاصة، الجهل المركب ليس من العلم، حتى لو ادعى صاحبه العلم. لماذا؟ لأنه لم ترتسم في ذهن صاحبه الصورة الحقيقية للأشياء، وإنما ارتسمت في ذهنه صورة مشوهة وصورة غائمة وصورة خاطئة، ثم بنى على أساس هذه الصورة اعتقادات فاسدة، فالاعتقادات تكون فاسدة نتيجة للمقدمات الفاسدة التي اتبعها. ليس الجهل المركب من العلم. يزعم بعض الناس، يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه، نظرا إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. ولكن إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، وأنه أي هذا الزعم من الجهل المركب، لأن معنى حضور صورة الشيء عند العقل أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء. أما إذا حضرت صورة غيره بزعم أنها صورته فلم تحضر الشيء، أو فلم تحضر صورة الشيء بل صورة شيء آخر زاعما أنها هي. وهذا هو حال الجهل المركب، فلا يدخل تحت تعريف العلم. فمن يعتقد أن الأرض مسطحة ثم يرتب الآثار على ذلك، لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية وهي أن الأرض كروية، حتى لو كان يعتقد ويقيم الدليل، لأنه صورة خاطئة في ذهنه، وإنما حضر صورة نسبة أخرى يتخيل أنها الواقع. وفي الحقيقة أن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم ولكنه ليس بعلم. وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابله؟ كيف يصح أن يكون الجهل من أقسام العلم؟ والعلم يقابل الجهل، والاعتقاد لا يغير الحقائق. افترض أنك اعتقدت بأن الأرض مسطحة، يعني راح تنقلب الأرض وتصير مسطحة؟ افترض أنك اعتقدت أن المادة هي الخالقة للكون، يعني راح تكون المادة هي الخالقة للكون؟ لا، فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسانين وهو ليس بإنسان وكان حيوانا لا يصيره الاعتقاد إنسانا على الحقيقة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.